بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس بلوغ المرام، ونحن في هذا الدرس في ذكر الأحاديث الواردة أو بعض الأحاديث الواردة في أحكام الصيام. مر معنا جملة من المسائل، منها ما يتعلق بالمفطرات. ذكرنا مما يذكره العلماء في المفطرات الكحل، فما حكم الكحل للصائم؟ الكحل للصائم ما حكم إذا اكتحل الصائم؟ هناك أحمد يقول هناك أحاديث صحيحة وهناك أحاديث ضعفها العلماء، في ماذا أحاديث صحيحة؟ في ماذا؟ إنسان جاء قال لك أنت درست كتاب الصيام من بلوغ المرام فأفدنا، الكحل للصائم أنا اكتحلت فما حكم صيامي؟ يعطيه بإيجاز، يفطر ولا ما يفطر؟ يقوم من المفطرات. فإذا كان هذا السائل عنده قليل من الفهم فقال لك إيش الدليل؟ الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن الكحل فقال ليتقيه الصائم. طيب أحسنت، في أحد يعارض أحمد أو توافقونه؟ حين أحمد أفتى السائل المفترض بأن الصوم غير صحيح وعليه القضاء لحديث ليتقيه الصائم. نعم، يقولون الحديث غير صحيح. جميع الأحاديث الواردة في الاكتحال ضعيفة. طيب إيش الحكم؟ يتغير حكمك؟ حديث عائشة اكتحل في رمضان وهو صائم ضعيف، وحديث اللي ذكرته ليتقه الصائم. طيب هو يقول لك إيش الحكم الذي سألك السائل المفترض؟ الأفضل أن يبتعد. طيب صيام هو الآن اكتحل، الآن هو قد اكتحل، هل هذا من المفطرات؟ هو اكتحل هو صائم، هو الآن يسأل يكمل ما عليه شيء يعني. ها تراجعت عين؟ طيب توافق يا عمر؟
وافق، جاز له أن يكتحل،
يجوز. طيب إيش الدليل؟ حديث عائشة اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وصائم ضعيف، ونحن ما نحتاج بضعيف، فايش الدليل على الجواز؟
مدام ما دخل شيء في جوفه.
ها الدليل ايش؟ الأصل، لا نحكم على الشيء بأنه من المفطرات إلا بدليل. جاءك إنسان وقال لك هذا الشيء من المفطرات، تقول له ايش الدليل؟ لكن غير ما هو من المفطرات ما يحتاج دليل، الأصل إنه ما هي من المفطرات، فالمفطر يحتاج إلى دليل. عرفت يا أخي؟ عرفت يا أحمد؟ إذا السائل المفترض صيامه صحيح، هكذا. طيب سائل آخر يسأل عن الحجامة للصائم، احتجم يا أبا الصقر وهو صائم. والصقر يقول صيامه جائز يعني صحيح. فإذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفطر الحاجم والمحجوم، أحسنت، تقول له هذا كان في بداية الأمر، يعني بعبارة الفقهاء منسوخ منسوخ. فإذا كان السائل عنده فهم وقال لك إيش الناسخ؟ هذا عند غيرك، يلا إيش نقول له؟ لا إيش الناسخ؟ إيش الناسخ للحديث هذا؟ صحيح أبي سعيد أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أنه يلعن ثم رخص فيها. ما شاء الله عليكم، أحسنتم. طيب يا أبو راشد، الصائم إذا أكل وهو نائم هل تذكره وإلا ما تذكره؟ رأيته وهو صائم يأكل تذكره، تقول له أنت صائم ولا تخليه؟ فإنما أطعمه الله وسقاه. إيش الدليل؟ يمكن إذا ذكرته يغضب عليك ويقول لك الرسول قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فأنت حرمته من طعمة الله وسقياه. ها؟ أكل بسم الله وأكل. ها؟ هو يأكل لا سيأكل، ناسي أنه صائم. تنصحه ولا ما تنصح؟ لماذا؟ ها؟ أنا معك أنه ننصحه. إيش إيش نقول له؟ لماذا ننصحه؟ لأن الدين النصيحة، وهذا من النصيحة، وهذا من النصيحة، فصيامه صحيح. فإذا تذكر واللقمة في فمه يخرجها، وصيامه صحيح، صيامه صحيح. طيب اليوم عندنا الحديث رقم 558 بترقيم العلامة البسام، وهو أيضا في ذكر بعض المفطرات، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال الحافظ: رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني. هذا الحديث فيه بيان حكم القيء للصائم، والقيء هو الاستفراغ، ما يخرج من الطعام أو من شيء من داخل الجسد إلى خارجه. فالحديث فرق بين من ذرعه القيء وبين من استقاء عنده. فمن ذرعه القيء لا شيء عليه، يعني من غلبه هذا لا شيء عليه. طبعا الفقهاء ينصون أنه لا شيء عليه بشرط أن لا يرجع، خرج فما يرجعه، وهو لا شيء عليه باتفاق العلماء، صيامه صحيح. وأما إذا استقاء عمدا، فأولا وأظنهم ذكرنا هذا الدرس الماضي أن الذي يستقيء عمدا في الغالب أنه يفعل ذلك لحاجة، لعلة، فهو أشبه بالمريض، لأنه لا يصلح أن يفسد الإنسان صيامه عمدا. وإنما قال ومن استقاء يعني عمدا، يعني لعلة به، فتعمد القيء أو إدخال يده لأن يخرج حتى يرتاح، أو حتى يرتاح من علته. فمن استقاء عمدا فهذا فيه خلاف، هل خروج القيء عمدا من المفطرات أم لا؟ جماهير العلماء على أنه من المفطرات، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وحكاه ابن قدامة عن ابن المنذر، ينقل الإجماع العلماء على أن من المفطرات المتفق عليها القيء عمدا. وفي الباب حديث آخر، وهو حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وفي رواية قاء فتوضأ، فيذكرون أن القيء يعتبر من المفطرات. وهذا الإجماع المحكي في الحقيقة فيه نظر، ففي المسألة خلاف. فمن أهل العلم من أثر عنه القول بأن القيء ليس من المفطرات، واحتجوا بأنه باق على الأصل، وأن الأحاديث التي وردت في بيان أن القيء من المفطرات كهذا الحديث لا تصح. وعلى هذا أشار الحافظ إلى هذه المسألة فقال رواه الخمسة وأعله أحمد، وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة في الحقيقة ضعفه جماهير المحدثين، الإمام أحمد ضعفه، أيضا البخاري والترمذي وجماعة من المحدثين ضعفوا هذا الحديث، وهو الراجح أنه حديث معلل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الحافظ قواه الدارقطني، الدارقطني قال رجاله كل ثقات، وهذه العبارة لا تدل على التصحيح، لا تدل على التصحيح، فالحديث مختلف فيه في صحته، والراجح هو مع من ضعفه وهم كبار المحدثين من المتقدمين، كبار المحدثين يضعفون هذا الحديث. وهذا الحديث جاء موقوفا على عبد الله بن عمر، جاء بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال من قاء عمدا فعليه القضاء بهذا المعنى، وأثر ابن عمر مخرج في الموطأ لإمام مالك رحمة الله عليه. فاعتماد في الحقيقة العمدة في هذا الباب على الآثار، العمدة في هذا الباب على الآثار، أما الأحاديث فإنها هذا الحديث الذي هو عمدة في الباب يعتبر من الأحاديث الضعيفة. وحديث أبي الدرداء قاء فأفطر يقول علماء لا يدل على الوجوب، لأن قوله قاء فأفطر فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فأقل ما يحمل فيه على الاستحباب. وأثر ابن عمر قالوا عارضه آثار أخرى عن بعض الصحابة فيها أنه ليس من المفطرات، ونقل هذا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. فيبقى على الصحيح في المسألة أن المسألة فيها آثار من الصحابة من رأى أنه من المفطرات، ومن الصحابة من رأى أنه ليس من المفطرات، والأحوط هو أن يجتنب الإنسان ذلك، لأن هذا قول الجماهير، هذا هو الأحوط. ولكن من حيث الأدلة، الأدلة مع من قال من العلماء بأنه ليس من المفطرات لأنه على الأصل، لأن الأحاديث ضعيف، عندنا حديث ضعيف وحديث أبي الدرداء صحيح لكن لا يدل على الوجوب لأنه مجرد فعل. ننتقل للآثار، الآثار متعارضة، من الصحابة من قال بهذا القول ومن الصحابة من قال بهذا القول، فنبقى على الأصل، نبقى على الأصل. ولكن كما ذكرنا قول جماهير العلماء على أنه من المفطرة، ونقلوا في ذلك الإجماع، والمسألة كما بينا، فالأحوط الإنسان يجتنب، وإذا احتاط الإنسان عند القيء فقضى احتياطا كان أفضل وكان أحسن، لكن إن لم يفعل فلا نستطيع أن نلزمه إلا بدليل ولا دليل. قاف أفطر،
هل كان في رمضان؟
ما في دليل أنه كان في رمضان، لكن قاف أفطر معنى أنه أفطر، الفاء السببية يعني تعتبر قاء فتسبب يعني هذا القيء في إفطار فأفطر، وفي رواية قاء فتوضأ. فعلى هذا القيء هل هو من مفسدات الصوم ومن مفسدات الطهارة؟ الصحيح لا، مجرد فعل فيكون يستحب.
يعني شفنا هو إذا كان افترض أنه في رمضان فأفطر، هو لم يفطر أن تستنب إلا إذا كان هناك مفطر يعني.
ما في الرواية، أنا ما أذكر أن الرواية فيها ما يدل على أنه في رمضان، يقولون مجرد فعل. ومع هذا مثل ما ذكرنا يعني ملحظك جيد أنه قاء فأفطر، أنه لو كان في رمضان فإنه لن يفطر إلا بسبب شرعي، وهذا يؤكد ويؤيد مذهب الجمهور، يؤيد مذهب الجمهور الذي قالوا بأنه من المفطرات، وكما ذكرنا نقلوا في ذلك الإجماع. وهذا ملحظ جيد ذكر أخونا موسى، وهذه فائدة. بعد هذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، إذن قبل أن ننتقل المفطرات التي مرت معنا ما هي، هناك مفطرات مجمع عليها وهي ماذا؟ الأكل والشرب، وهذا بالإجماع، كذلك الجماع بالإجماع، كذلك يلحق به المباشرة مع الإنزال، إنزال المني باختياره، وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، هذا أيضا من المفطرات. يذكر علماء أيضا الردة، الردة أنها من محبطات الصوم. كذلك يذكر العلماء من مفطرات الحجامة وذكرنا الخلاف فيها وأن الراجح أنها ليست كذلك، وكذلك الكحل والقطرة في العين والقطرة في الأذن والقطرة في الأنف على خلاف كما فصلنا فيه. أخيرا القيء وهو من المفطرات المجمع عليها عند كثير من العلماء. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا يتعلق بحكم الصيام في السفر. حكم الصيام في السفر، ذكر حديثين. الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. الحديث الثاني حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل الحديث. هذان الحديثان في باب الصيام في السفر. الله جل وعلا ذكر هذه المسألة في كتابه الكريم فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن كان مسافرا فإنه يباح له الفطر في رمضان. قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لها تفسيران عند العلماء مختلف فيه. الجمهور قالوا المعنى فأفطر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أما إذا لم يفطر فصيامه صحيح، وهذا التأويل هو الصحيح. ومن العلماء من قال فعدة من أيام أخر يعني من كان مريضا أو على سفر فلا صيام عليه ويجب عليه القضاء، يعني ما يصوم ولا يقبل منه، وهذا مذهب الظاهرية ولا يصح. إنما تفسير الجمهور هو الصواب أنه إذا أفطر فلا حرج عليه، معنى أنه لو صام المريض لو صام المسافر صح منه ذلك. بقي عندنا أن الحديث الأول لما صام الناس في السفر قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، وفي الحديث الثاني الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليس عليك جناح إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فهل تلاحظون أن بينهما تعارض أم لا؟ المسافرون الذين صاموا في الحديث الأول قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، والحديث الثاني المسافر قال له الرسول إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فهل في الجوابين نوع اختلاف؟ في الظاهر نعم. وهذا يسميه العلماء ماذا؟ هذا النوع من أنواع علوم الحديث مختلف الحديث، يعني اللي ظاهره التعارض. طيب والعلماء يجمعون بين هذه الأحاديث، أولا لما يأتيك أحاديث في الظاهر أنها متعارضة ماذا نصنع؟ إيش المرحلة الأولى؟ مريض قبل الجمع، قبل الترجيح، نبحث عن الصحة، ننظر هل هما صحيحان أم غير ذلك. فإذا كان الحديثان صحيحين مثلها مثل ما عندنا ننتقل للمرحلة الثانية وهي ماذا؟ الجمع. إذا تعذر الجمع ننتقل للمرحلة الثالثة الترجيح.
وهي القاعدة التي يقولها العلماء، الجمع أولى من الترجيح. لماذا الجمع بين الحديثين أولى من الترجيح؟ نعم، لأن الجمع فيه إعمال جميع النصوص، تعمل بهذا الحديث بهذا الحديث، والترجيح فيه إهمال نص وعمل بنص آخر، فما نلجأ للترجيح إلا بعد تعذر الجمع. وهذا الباب الذي عندنا من الأبواب التي جمع فيها العلماء بين الأحاديث. هناك حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فالعلماء قالوا المسافر له أحوال، المسافر له أحوال. الحالة الأولى أن يشق عليه الصيام، أن يشق عليه الصيام مثل ما حصل لهؤلاء الصحاب، فهذا يؤمر بالفطر، وقد يصل أن يكون الفطر في حقه واجب إذا كان سيؤدي به إلى الضرر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قال لهم: أولئك العصاة أولئك العصاة. هناك مسافر يستوي في حقه الأمران: الفطر والصيام، هذا يقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هناك مسافر الصيام في حقه أفضل، أو الصيام في حقه أحسن، يعني ما يجد أي مشقة، ما يجد أي مشقة، هذا يقال له: الصيام في حقك أفضل، لأن في الصيام إبراء للذمة، وفيه صيام مع الناس، والله يقول: وأن تصوموا خير لكم. فمن هذا الباب أنه يعجل قضاء ما عليه، والصيام حتى ما يصبح عليه دين. إذن المسافرون يختلفون، فهناك مسافر يقال له الأفضل أن تصوم، وهناك مسافر يقال له الأفضل أن تفطر، وهناك مسافر يقال له يجب عليك أن تفطر بحسب الحال. وهكذا المريض، المريض منهم من يقال له يجب عليك أن تفطر، ومنهم من يقال له: إن شئت فصوم إن شئت فأفطر، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعلى هذا تتنزل الأحاديث، وعلى هذا ينزل العلماء هذه الأحاديث. هذه مسألة. المسألة الثانية: ذكرنا حديث ليس من البر الصيام في السفر، ويذكره بعض المحدثين بلفظ ليس من البر أم صيام في السفر، بأم التعريفية بدل أم التعريفية. هذا رواية شاذة، هذا رواية شاذة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بها، هي من حيث اللغة صحيحة، وهي لغة يتكلم بها بعض العرب، يتكلم بها بعض العرب، وإلى الآن يتكلمون بها أيضا، ولكن من حيث الرواية أن هل ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستشهد بها النحاة واللغويون وجماعة من العلماء، لكنها لا تصح رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من حيث اللغة فهي لغة صحيحة. المسألة الثالثة: من هو المسافر الذي يؤذن له بالفطر؟ هناك خلاف بين العلماء في تحديد نوع المسافر. من أهل العلم من يقول: كل من يسمى مسافر عرفا، من حيث العرف إذا هذا يسمى مسافر جاز له الفطر وجاز له القصر. ومن العلماء من يقول: لا، المسافر الذي نسمح له بالفطر وبالقصر هو الذي سافر مسافة القصر، لتجاوز مسافة القصر. إيش مسافة القصر عندكم؟ قالوا: مسافة القصر يعني ما يحددونها بنحو بالمعايير العصرية بنحو 80 كيلو، فمن كان سفره هذا المقدار قالوا: هذا الذي يؤذن له في الترخص برخص السفر في الصلاة وفي الصيام. وهذا مذهب كثير من العلماء، والراجح كما مر معنا في أحكام المسافر أن كل من يسمى مسافرا جاز له الترخص برخص السفر، يعني كل من يسمى في العرف أنه مسافر حتى لو لم يصل إلى هذه المسافة. والذي يسمى مسافر هو من تجاوز البنيان، ولهذا عبارة القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولهذا يقول العلماء: على جناح سفر، يعني متأهل، أخذ زاده وأخذ استعداده وخرج من بيته وتجاوز البنيان، فهذا يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى لو لم يصل إلى المسافة المحددة. يتفرع على هذا أيضا مسألة أخرى، وهي تحديد العلماء رحمة الله عليهم للسفر بوقت محدد، فيقولون إذا كان سيسافر إلى بلدة ومدة سفره 4 أيام فأقل هذا يترخص برخص السفر، وأما إذا زاد عن 4 أيام ونوى الإقامة فهذا لا يترخص برخص السفر. وبالمثال يتضح المقال، لو أن زيدا أراد أن يسافر من ها هنا إلى مكة، نقول له كم ستمكث في مكة؟ قال سأمكث 4 أيام. العلماء يقول له أنت مسافر، طريقك من هنا إلى مكة أنت فيه مسافر، وإذا وصلت إلى مكة ودخلت الفندق أنت أيضا مسافر، ما دام أن سفرك في حدود 4 أيام. إذا قال أنا سأمكث في مكة أسبوع، يعني أكثر من 4 أيام، بعبارة أخرى يعبر بها الحنابلة أكثر من 20 صلاة، يقولون أنت من ها هنا إلى مكة مسافر، فإذا وصلت إلى مكة إلى الفندق لست مسافر لأنك ستصلي أكثر من 20 صلاة، فيحددون الإقامة بأكثر ب20 صلاة، فيقول أنت إذا مكث في مكة أكثر من أسبوع أكثر من 20 صلاة فأنت هناك مقيم، لا يجوز لك أن تترخص برخص السفر. هذا مر معنا تقريبا في باب أحكام المسافر، وذكرنا أن هذا المذهب مذهب الجمهور، وأن الراجح ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن كل من كان على سفر يترخص برخص السفر حتى وإن صلى أكثر من 20 صلاة. فالصحيح في مسألتنا أنه لو مكث في مكة أسبوع ولو 10 أيام، أهم شيء أنه لم ينوي الإقامة فيها وإنما هو على سفر أنه مسافر، وأن له أن يترخص حتى يرجع إلى أهله. ولكن هذا من باب يتعرف الإنسان على كلام العلماء. مسألة أخرى، إذا نوى السفر متى يبدأ الترخص برخص السفر؟ الجمهور قالوا إذا كان مسافر يبدأ الترخص برخص السفر إذا جاوز البنيان. إذا أنت في دبي ومسافر، إذا خرجت من دبي تفطر وتنوي، وهذا مذهب جماهير العلماء. ومن أهل العلم قال إذا نوى السفر جاز له أن يفطر من بيته، واستدلوا بحديث خرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه فعل ذلك، وقال إنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في بيان جواز الترخص بهذا الرخص، والحديث سناده حسن، والعمل إن شاء الله عليه أنه يجوز أن يفعل ذلك. يعني ممكن إذا أنت نويت السفر فلك أن تترخص بهذا الرخصة من بيتك. فإذا قال قائل لو حصل أنه رجع مثلا ذهب المطار وغيت الرحلة، لا شيء عليه لأنه فعل أمرا أذن له فيه الشارع، ويمكن تراجع رسالة العلامة الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة. بقي مسألة أخرى أيضا، المسافر، من هو المسافر الذي يترخص برخص السفر من حيث الزمان؟ العلماء يقولون أولا هناك مسافر دخل عليه رمضان وهو في السفر، إنسان في السفر دخل عليه رمضان، هذا يترخص برخص السفر فيفطر بالإجماع. ورجل آخر كان في أول اليوم مقيما وسافر في نصف اليوم، يعني سفره الساعة 1 الظهر، هل هذا إذا خرج وسافر يقال له يجوز لك أن تفطر؟ جماعة من العلماء يقولون له لا، أنت دخل عليك اليوم وأنت ممن يجب عليه الصيام فلا يجوز لك أن تفطر، وهذا قول مرجوح لأن الآية تشمله. الله يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذا الآن أصبح على سفر، وهذا أصبح على سفر، فله أن يترخص برخص السفر ولو كان قبل المغرب، ما دام أنه قد أصبح مسافر وأصبح معذورا فالصحيح أن الآية تعمه وتشمله. ولكن في المسألة خلاف، بعض أهل العلم لا يرخص له في ذلك لأنه قالوا دخل عليه اليوم وهو ممن يجب عليه الصوم. بقيت مسألة أخيرة، وهي المسافر إذا رجع من سفره في وسط النهار، إنسان كان مسافر وفي أول اليوم أفطر، يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ يجوز له أن يفطر لأنه مسافر، وصل إلى بيته قبل العصر أو بعد الظهر، استقر، أصبح الآن مسافر ولا مقيم، ماذا يصنع؟ هل يجوز أن يأكل؟ إلى المغرب وإلا ما يجوز. الفقهاء يقولون يمسك، يقولون ماذا؟ يمسك. لماذا؟ قالوا هو في أول يوم كان مسافر، الآن هو ليس بمسافر، قالوا يمسك. وألحقوا به أيضا المرأة الحائض إذا طهرت في النهار، هي في أول النهار حائض أكلت وشربت، إذا طهرت قبل العصر، طهرت قبل الظهر، يقول لها بقية اليوم أمسكي. ويلحقون بها أيضا المريض إذا شفي في وسط النهار، في أول النهار جاءك بوجبة وأتلت، في الظهر وأنت قد شفيت، إذا جاءك بالوجبة تقول لهم لا أنا خلاص. وهذا يعني قول من أقوال العلماء أنه يمسك، قالوا لحرمة النهار، والصحيح أنه ليس عليهم شيء، وأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخر. لكن يراعي الإنسان حال الصائمين وحال البعد عن التهمة، فبعض الناس لا يعرف أنه مسافر، فلو أكل أمامهم لاتهموا في دينه. وهكذا المرأة في بيتها، بعض من عندها في البيت ما يعي أنها معذورة فيأكلون بعيدا عن النظر. هذه بعض المسائل الحقيقة في الجملة مما يتعلق بمسائل السفر. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا يتعلق بحكم الكبير، الرجل الكبير، حكم الرجل الكبير الذي لا يطيق الصيام. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. الدارقطني قال إسناده صحيح والحاكم صححه. في الحقيقة مثل ما ذكرنا دائما أن تصحيحات الحاكم تحتاج إلى نظر وإلى تأمل، والحديث في الجملة صحيح، وهو يدل على أن الرجل الكبير الذي لا يطيق الصيام والمرأة العجوز التي لا تطيق الصيام يرخص لهم في الفطر ولا قضاء عليهم، لأنهم أصلا لا يستطيعون القضاء. يبقى هل عليهم كفارة أم ليس عليهم كفارة؟ جماهير العلماء أن عليهم كفارة، وهي أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. وهذا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر أفطر وجمع 30 مسكينا في آخر الشهر فصنع لهم جفنة من طعام وأطعمهم. فهذا حكم الكبير، الرجل العجوز والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام، والله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي هذه الآية كلام كثير للعلماء، هل هي منسوخة أو غير منسوخة، وإذا كانت منسوخة ما الذي نسخ فيها، لكن في الجملة هذا هو حكم الشيخ الهرم. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق للرجل الكبير الذي لا يطيق الصيام. طيب هنا سؤال، فعند من نفحصكم شيء؟ من يقول أنا؟ عبد الله الهويدي. خلاص عبد الله الهويدي، هل نقول الرجل العجوز والمرأة العجوز أم نقول الرجل العجوز والمرأة العجوزة؟ أيهما أصح؟ لماذا؟ وهل نقول عجوزة ولا ما نقول؟ الناس اليوم يقولون عجوزة ولا الناس شو يقولون اليوم؟ شو يقولون يا بصير؟ عجوزة ما يقول عجوزة؟ زين أحسنت. هو مثل ما قال أخونا عبد الله أن كلمة عجوز تطلق على الرجل وعلى المرأة، وأظن أنهم يذكرون أن من اللحن أن يقال إيش امرأة عجوزة، هكذا يقال في الأشياء التي تخص المرأة لا يؤتبع معها أيضا بالتاء، امرأة حامل ولا يقول حاملة، امرأة حائض ولا يقول حائض. نعم والله فيها كلام كثير ما حبيت أخذ فيه، لأنهم يقول بعضهم وعلى الذين يطيقونه يعني الذين يتكلفون صيامه فدية طعام مسكين، يعني الذين يشق عليهم الصيام عليهم الفدية. قالوا وهذا كان في أول الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أول ما شرع الصيام أذن أن الذي يحب أن يصوم يصوم، والذي يجد مشقة يطعم. قال العلماء ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري يقول أن هذه الآية بقي حكمها في حق الرجل الكبير الهرم والمرأة العجوز، فيكون النسخ هنا بمعنى رفع بعض أحكامه. والشارح رحمة الله عليه أشار إلى هذه المسألة. طيب بعد هذا ننتقل إلى حديث يتعلق بحكم من جامع في نهار رمضان، حكم من جامع في نهار رمضان. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. إذن هذا الرجل يعني جاء وكله يعني أسف وأتى على ما وقع منه، وذكر أن هذا الفعل الذي فعله يعد هلاكا. وفي حديث آخر حديث عائشة في مسلم أن الرجل قال يا رسول الله احترقت، فهذا يدل على أن الجماع في نهاية رمضان عمدا كبيرا من الكبائر وأنه ذنب عظيم، لأن الرسول أقره على كلمة هلكت وأقره على كلمة احترقت. وفيه أيضا فضيلة للصحابة أنهم كانوا يستشعرون الذنب إذا وقعوا فيه، بخلاف اليوم تجد الواحد قد يقع في المصيبة وفي مخالفة الأوامر واجتناب وترك ترك الأوامر والوقوع في النواهي ولا يستشعر أنه وقع في الذنب. هذا الرجل يقول هلكت يا رسول الله، قال الرسول له وما أهلكك؟ فأخبره بما صنع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. إذن هذه كفارة من جامع في نهار رمضان عمدا فإن عليه الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. واليوم ما يوجد عتق رقبة، في الحقيقة اليوم ما يوجد عتق رقبة، وما يذكر أنه يوجد في بعض البلدان، يعني بعض الذين يعرفون هذه البلدان يقولون هذا غير صحيح، عبارة عن عملية نصب واحتيال، بعض الناس يبيع لك عبيد وهو في الحقيقة ما يوجد، إنما من أجل المال يدعي أن عنده عبيد ونحو ذلك. فالشاهد أنه ينتقل اليوم إلى الصيام شهرين متتابعين، يبدأ من أول يوم من الشهر وينتهي من آخر يوم من الشهر الذي يليه، وإذا بدأ من نصف الشهر فيصوم 60 يوما متتالية متتابعة. قال العلماء إذا أفطر يوما منها بغير عذر يعيدها من أولها، وإذا كان معذورا فلا حرج عليه يتمه ويقضي. فالرجل قال ما عندي، ما أستطيع أصوم شهرين ولا أستطيع ولا وليس عندي ما أطعم 60 مسكينا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق اسم لبعض الأواني زنبيل فيه تمر، فقال تصدق بهذا. اختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام للرجل تصدق بهذا، هل المقصود به خذه كفارة عن نفسك، أم المقصود به خذ هذا يعني وتصدق به أو نحو ذلك وإن كان شيئا قليلا؟ والأظهر هو هذا، أنه قال تصدق بهذا يعني كفارة عن نفسك. فقال أعلى أفقر منا؟ يعني أنا أفقر واحد وأنا أحوج ما يكون إليه، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. السبعة المراد به أصحاب الكتب الستة مع أحمد، وهذا اللفظ لمسلم يعني من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. يعني شوف كيف رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل أول ما جاء كله خوف وهلع ويقول هلكت وخرج وهو غالب. يعني كيف كانت يعني معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للناس، وكيف وسع الناس بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. هذا بعض العلماء ألف في هذا الحديث رسالة، أظنه الحافظ العراقي رحمة الله عليه، استخرج منه نحو من 1000 فائدة، 1000 فائدة من هذا الحديث. نحن كل لو نمرها كذا ما أدري نأتي 20 أو ده، لكن كيف أنه وقفوا عند ألفاظه لفظا لفظا وجاءوا بفوائده. ملخص الحديث أن من أفطر في نهاية رمضان عمدا فإنه يلزمه أمور. الأمر الأول أنه آكل. الأمر الثاني أن عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واستشعار أن ما فعله ذنب عظيم. الأمر الثالث أن عليه الكفارة المغلظة وهي المذكورة في هذا الحديث. هل هذه الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ الجواب أنها على الترتيب، لأن هذه رواية الحديث أثرها جاءت على ذلك. الأمر الرابع، هل المرأة عليها ما على مثل الرجل؟ قال العلماء إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ما على الرجل، وإن كانت مكرهة فقيل لا شيء عليها، وقيل عليها الكفارة وزوجها هو الملزم بها، وزوجها هو الملزم بها. الأمر الرابع أو الخامس، هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء؟ ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقضي يوما مكانا، وهذه الروايات جاءت من طرق يعني ضعيفة، بعض العلماء يحسنها وبعض العلماء يرى أنها لا تصح، والقول بأنها لا تصح هو الأقرب. ولهذا تجنب البخاري ومسلم رواية هذه الألفاظ في الصحيحين لضعفها. فإذا كان لم يصح أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالقضاء، فمن أهل العلم من قال لا يقضي. لماذا؟ قالوا لأنه حتى لو قضى ما يمكن يعوض هذا اليوم، وإنما يتعوض هذا اليوم بالتوبة والإنابة والاستغفار. يعني هذا ليس من باب التخفيف عليه، وإن من باب أنه لو قضى هذا اليوم 20 يوما ما يكفي. وعلى هذا يتبين لك عظمة الذنب، وأنه ذنب عظيم، وأن من أفطر في نهار رمضان عمدا لم يقضه ولو صام صيام الدهر، إنما عليه أن يكثر من التوبة والإناب والسق. وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والواقع الأدلة تؤيده. قالوا هذا الرجل الرسول ما أمره بقضاء لعظمة الذنب الذي وقع فيه. الجمهور لأهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن عليه القضاء مع الكفارة، وهذا أحوط من باب الأحوط، أنه لو قضى يكون أحوط لذمته. هذا ما يتعلق ببعض المسائل التي تذكر في باب المجامع. ذكرنا في الدرس الماضي من أحكام المجامع أنه إذا جامع ناسيا فإن له حكم من أكل ناسيا، وبعض العلماء يرى أن الجماع لا يمكن أن ينسى فيه، لكن يقال لو فعلا يعني حصل منه نسيان في ذلك فالصحيح أن له حكم من أكل ناسيا. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حديثا يتعلق بمسألة الاحتلام في أثناء الصيام، هل يؤثر على الصائم أو ما يؤثر؟ فذكر حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. قال وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. ومفاد هذا أن من وقع منه احتلام في نهار رمضان أنه لا شيء عليه، يغتسل وصيام صحيح. وهكذا من جامع زوجته في الليل ثم بعد الجماع لم يغتسل حتى طلع الفجر، طلع أذن المؤذن وهو لم يغتسل، أذن المؤذن وهو جنب، فإنه لا شيء عليه، صيام صحيح، يغتسل ويصلي الفجر ولا شيء عليه. وهكذا لو أصبحت المرأة وهي جنبا لم تغتسل فإنها تغتسل ولا شيء عليها. وهكذا المرأة الحائض إذا طهرت في منتصف الليل وأخرت الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، أهم شيء أنها نوت الصيام، فلا شيء تغتسل ولا شيء عليها. فقد وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وقع أنه كان يجامع أهله ثم يؤخر الاغتسال إلى بعد أذان الفجر، يغتسل ثم يواصل صيامه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حديثا يتعلق بمسألة القضاء للصائم من مات وعليه الصيام، من مات وعليه الصيام. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. من مات المقصود به أي ميت، هذا من حيث العموم يقصد به أي ميت مات وعليه الصيام. كلمة عليه تدل على أن عليه الصيام واجب، أنه قال عليه الصيام. قال العلماء: قوله من مات يستثنى منه من أفطر في نهار رمضان بعذر واستمر معه العذر إلى أن مات. إنسان مرض في العشر الأواخر من رمضان فأفطر العشر كلها واستمر معه المرض إلى 15 شوال، وفي 15 من شوال توفي، هل هذا يقضى عنه وإلا ما يقضى عنه؟ الجواب لا يقضى عنه، لأن الرسول قال وعليه صيام. هل هذا عليه صيام؟ ما عليه صيام، لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيش؟ فعدة من أيام أخرى. ما جاء في العدة من أيام أخرى، يعني إذا شفي من مرضه وإذا انتهى من سفره وجاءت أيام أخرى فيقضي، هذا ما جاءته الأيام أخرى، المرض استمر معه، العذر استمر معه إلى أن مات. إذا قوله من مات المقصود به من أفطر في نهار رمضان وزال عنه العذر بعذر شرعي، وزال عنه العذر ثم تمكن من القضاء فلم يقضي حتى مات، فهذا هو الذي يقال أن عليه صيام. قوله وعليه صيام، كلمة عليه تدل على الوجوب. والصيام الواجب ينقسم عند العلماء إلى أقسام: القسم الأول صيام شهر رمضان، القسم الثاني صيام النذر، القسم الثالث صيام الكفارات. هذه ثلاث أنواع من الصيام الواجب. فهل قوله وعليه صيام يدخل فيه كل أنواع الصيام الواجب أم نوع معين من أنواع الصيام؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه يدخل فيها أي صيام واجب، لقوله وعليه صيام. فأي صيام واجب سواء من رمضان أو من غير رمضان فإن هذا هو الذي يعني يجب، هو الذي يعني يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث. وهذا القول قاله يعني جماعة من الشافعية، ورجحه النووي، ورجحه الحافظ بن حجر، وهو الذي عليه الفتوى عند الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، وأظن أيضا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وكذلك شيخ الشيخ مقبل رحمة الله عليه. فهم يفتون بأن هذا الحديث عام، من العلماء من يفتي بأن قوله وعليه الصيام المقصود صيام نذر. طيب إذا أفطر، إذا مات وعليه الصيام رمضان، قالوا لا هذا ما يقضى عنه. طيب ماذا يصنع به؟ قالوا يطعم عنه، والراجح هو القول الأول أنه يصام عنه. قال صام عنه وليه. كلمة صام عنه وليه معناها فليصم عنه وليه، معناها فليصم عنه وليه، فهو خبر أريد به الإنشاء، خبر أريد به الإنشاء. صام عنه وليه يعني فليصم عنه وليه، يعني هو أمر. طيب هل هذا الأمر على الوجوب ولا الاستحباب؟ هاي عمر، لو أن عندك قريب جامع في نهار رمضان أصبح عليه صيام شهرين متتابعين وبعدين مات، مات عليه شهرين متتابعين ويمكن كمان صدم له واحد ومات وعليه شهرين متتابعين وأفطر 4-5 أيام في رمضان، فهل الولي يصوم عنه وجوبا وإلا يصوم عنه استحبابا؟ الأمر هنا قال العلماء محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، ما هو محمول على الوجوب. يعني إذا مات الإنسان وعليه الصيام واجب نقول لأوليائه يستحب لكم أن تصوموا عنه، لماذا ما نقول بالوجوب والرسول أمر بالصيام؟ لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، فما يجب علي لأن يعني هذا ما هو صيام، أنا لو صمت من باب. طيب وقوله صام عنه وليه فالأمر هنا محمول على، محمول على الاستحباب ليس على الوجوب. طيب إذا لم يصم الأولياء، الولي المراد به عند العلماء القريب سواء كان وارثا أو غير وارث، ومن العلماء من يقول الولي هو الوارث ويخصونه بالعصبة لأنه ما دام أنه سيغنم من الإرث فعليه أن يغرم أيضا، وبعضهم يقول هو كل قريب رجلا كان أو امرأة. فإذا كان عليه 30 يوم من شهر رمضان مثلا قضى، ممكن أنه مجموعة يجتمعون، أنت تصوم خمس أيام وهذا يصوم خمس أيام، ولو اجتمعوا 30 وصاموا في يوم واحد يجزئه أم لا؟ يجزئه. فإذا لم يجد يوجد أحد يصوم عنه، ما وجدوا أحد يصوم عنه، فالعلماء يقولون إذا كان له تركة يخرج من تركته ويطعم عن كل يوم مسكين. إذا ما وجدنا من يصوم عنه فنطعم عن كل يوم مسكين، فيكون هو الأمر مخير، الأولياء مخيرون بين أن يصوموا عنه هذا أفضل، أو أن يطعموا من ماله إن كان له مال، أو يتبرعوا فيطعموا عن كل يوم مسكينا، لأن الصيام لا يجب عليه. وقوله صام عنه وليه، يجوز أن يصوم عنه غير الولي إذا بإذن الولي. إذا ما وجد من الأولياء من يصوم، أحيانا قد يكون بعض الورثة ما في خير ولا يبحثون عن هذا الشيء، مرة من المرات مات ميت، فولده يقول أنا أريد أن يعني، والميت له 40,000 عند الولد، فقالوا للولد هات 40,000 عشان التركة تقسم، قالوا أولا نقضي دين أبي، قال لا أنا أبني عنها مسجد. طيب أبوك مديون، قال أنا ما شغل، أنا ببني مسجد على اسم الوالد. طيب وين أفضل، تبني مسجد وإلا يعني تصنع يعني تقضي دينه؟ فبعض الورثة ما في خير، ما عنده فقه ولا عنده علم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إذا ما وجد من أقربائه لصديقه أن يصوم عنه، لجاره أن يصوم عنه، ومثل ما ذكرنا هذا على سبيل الاستحباب. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.